بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: تقسيمات الحملية. تمهيد: تقدم أن الحملية تنقسم باعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الموضوع إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة إلى كلية وجزئية. وهذه تقسيمات تشاركها الشرطية فيها في الجملة، باعتبار أن الشرطية بلحاظ الأحوال والأزمان لا تنقسم إلى طبيعية، ولهذا قال في الجملة. والآن نبحث في هذا الفاصل عن التقسيمات الخاصة بالحملية، وهي تقسيمها أولا باعتبار وجود موضوعها في الموجبة، وتقسيمها ثانيا باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما، أي عدول الموضوع والمحمول، وتقسيمها ثالثا باعتبار جهة النسبة، أي بحث الموجهات. فهذه تقسيمات ثلاثة. إذن التقسيم المذكور الذي نشرع فيه أولا من مختصات القضية الحملية، وثانيا ليس عموم القضية الحملية بل خصوص القضية الحملية الموجبة. فالحملية الموجبة تنقسم إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. الكلام أولا كالعادة جريا على العادة يقع في بيان أساس التقسيم، فيقال: التقسيم المذكور هو لخصوص القضية الحملية الموجبة، وأساس التقسيم هو لحاظ موضوعها، فعلى أساس موضوع القضية الحملية الموجبة تنقسم إلى خارجية وذهنية وحقيقية. فإن قلت: تقدم أن قسمنا القضية الحملية الأعم من كونها موجبة أو سالبة إلى قضية شخصية محصورة مهملة طبيعية أيضا باعتبار موضوعها، قلنا: الفرق أولا ما ذكرنا أن ذلك التقسيم إلى شخصية ومحصورة وطبيعية ومهملة يعم القضية الحملية الموجبة والسالبة، ولهذا عندنا قضية شخصية موجبة تقول زيد قائم، وسالبة تقول زيد ليس بقائم. عندنا موجبة كلية، عندنا سالبة كلية، وهكذا. أما التقسيم المذكور فهو يختص بالحملية موجبة؟ هذا أولا. وثانيا وهو المهم، التقسيم الذي تقدم باعتبار الموضوع من حيث كونه كليا أو جزئيا، بينما التقسيم المذكور أي تقسيم القضية الحملية إلى ثلاثية ذهنية وخارجية وحقيقية باعتبار وجود الموضوع، موطن وجود الموضوع، فإن كان موطن وجوده الذهن سميت القضية بالذهنية، وإن كان موطن وجوده الخارج سميت القضية بالخارجية، وإن كان موطن وجوده الأعم من الذهن والخارج سميت القضية بالقضية الحقيقية. فهناك باعتبار الموضوع من حيث كونه كليا أو جزئيا حقيقيا، أما هنا فباعتبار الموضوع من جهة موطن وجود الموضوع. بناء على ذلك يأتي هذا السؤال، لماذا اختص هذا التقسيم الثلاثي للحملية بالقضية الحملية الموجبة فقط ولا يشمل الحملية السالبة؟ ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك هو أن القضية الحملية يشترط وجود موضوعها، بينما القضية السالبة لا يشترط وجود موضوعها. إذا لما كانت القضية الحملية يشترط فيها أن يكون موضوعها موجودا، صح أن تنقسم إلى ذهنية وإلى خارجية وإلى حقيقية، بينما الحملية السالبة لا يشترط أن يكون الموضوع موجودا، ولهذا قالوا أن القضية السالبة تصدق وإن كان الموضوع منتفيا، صادقة بانتفاء موضوعها. إذن السر في اختصاص التقسيم المذكور إلى ذهنية وخارجية وحقيقية بالقضية الحملية الموجبة، لأن الحملية الموجبة يشترط فيها وجود الموضوع، بينما الحملية السالبة لا يشترط فيها وجود الموضوع. إذا اتضح ذلك نشير إلى مطلبين. المطلب الأول، ما هو الدليل على أن القضية الحملية لا بد أن يوجد معها الموضوع؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على هذا الشرط، وهو أن الشرط أن الحملية يشترط فيها وجود الموضوع؟ نقول حاصل الدليل في مقدمتين. المقدمة الأولى، ما هو مفاد القضية الحملية؟ تقدم أن معنى القضية الحملية ثبوت الموجبة، الكلام في الحملية الموجبة. مفاد القضية الحملية الموجبة ثبوت شيء لشيء، ثبوت القيام لزيد، هذه مقدمة واضحة. المقدمة الثانية، وهي مقدمة كلية اصطلح عليها في كلماتهم بقاعدة الفرعية، ومفاد هذه القاعدة ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وبعبارة عرفية لك أن تعبر عن قاعدة الفرعية العرش ثم النقش. إذا أردت أن تنقش الألوان أولا ثبت الجسم، العرش ثم النقش،
ثبوت القيام لزيد فرع ثبوت أولا زيد في مرتبة سابقة، لا بد أولا من تحقق زيد، ثم بعد ذلك يحمل عليه أنه قائم. فإذا قيل الإنسان ضاحك، أولا يثبت الإنسان الذي هو الموضوع، ثم بعد ذلك يحمل عليه الضاحك وهو المحمول، العرش ثم النقش. ثبوت شيء وهو المحمول لشيء وهو الموضوع، فرع ثبوت المثبت له. المثبت له من هو؟ الموضوع. المحمول هو الثابت، القيام هو الثابت، المثبت له هو الإنسان، هو الموضوع. إذن إذا كان مفاد القضية الحملية ثبوت شيء لشيء، ونقول في المقام وثبوت شيء لشيء فرع وجود المثبت له، فرع وجود الموضوع، إذن لا تتحقق القضية الحملية إلا مع وجود موضوعها. هذا هو الدليل على اشتراط وجود الموضوع في القضية الحملية. المطلب الثاني، قد يقال وجود الموضوع لا يختص بالقضية الحملية، بل يشمل حتى القضية السالبة. والوجه في ذلك هو نحن قلنا بأن كل قضية حملية سواء كانت موجبة أو كانت سالبة، كل قضية حملية تتركب من ثلاثة أجزاء: الموضوع، المحمول، النسبة. إذن لا يمكن أن تتحقق قضية حملية سواء كانت سالبة أو كانت موجبة من دون وجود الموضوع. مقوم القضية هو أحد أركانها الأولية وجود الموضوع. فكما في القضية الحملية إذا أردنا أن نحمل القيام على الإنسان لا بد من وجود الإنسان وهو موضوع القضية، كذلك إذا أردنا أن نسلب القيام لا بد من وجود المسلوب عنه وهو موضوع القضية. فكما تقول الإنسان قائم، كذلك تقول الإنسان ليس قائما. إذن أي فرق؟ فكما يشترط أساسا لو لم يوجد موضوع القضية تنعقد القضية، تتحقق القضية أو لا تتحقق؟ لا تتحقق. إذن أحد أركان تحقق القضية سواء كانت القضية على نحو القضية الموجبة أو كانت على نحو القضية السالبة لا بد من وجود الموضوع، وإلا لو لم يوجد الموضوع لاختل أحد أركان القضية وبالتالي لا تكون عندنا قضية حملية أصلا. إذن ما معنى أن يقال أن القضية الحملية يشترط فيها وجود الموضوع بينما القضية السالبة لا يشترط فيها وجود الموضوع، مع أننا نشعر وجدانا وبرهانا أن مقوم كل قضية حملية وجود موضوع. هذا الإشكال ما هو جوابه؟ أن يقال الاحتياج إلى الموضوع في القضية الحملية تارة يكون الاحتياج من أجل انعقاد أصل القضية. هنا الكلام تام، كما أن القضية الحملية الموجبة لا تنعقد، يعني لا تتحقق، لا تتشكل، ما شئت فعبر. كما أن القضية الحملية لا تتشكل إلا مع تحقق تمام أركانها المحمول والنسبة والموضوع. كذلك القضية السلبية لا السالبة عفوا لا تتحقق إلا مع تمام أركانها المحمول النسبة الموضوع. إذن إذا كان المراد من وجود الموضوع هو الحاجة لانعقاد القضية وتشكلها، هنا لا يوجد فرق بين القضية السالبة والقضية الموجبة، كلاهما يفتقر إلى الموضوع من أجل انعقاد أصل القضية وتشكلها. ولكن قد يقال بأن مناط الاحتياج هو شيء آخر. مناط الاحتياج هو لأجل صدق القضية. هنا يقال حتى تكون القضية الحملية قضية صادقة، لا القضية الحملية الموجبة، حتى تكون القضية الحملية الموجبة صادقة لا بد من وجود الموضوع. ليس الاحتياج إلى الموضوع من أجل انعقاد القضية، بل من أجل صدق القضية. هنا يوجد فرق. إذا كان مناط الاحتياج هو الصدق، هنا يفرق بين السالبة والموجبة. يقال لا تصدق القضية الموجبة إلا مع وجود موضوعها، وأما السالبة فتصدق حتى بانتفاء موضوعها. التفت أقول السالبة تصدق بانتفاء موضوعها، أما لا أقول تنعقد بانتفاء موضوعها. السالبة في انعقادها لا بد من موضوعها، أما في صدقها لا تحتاج إلى وجود موضوعها. ولهذا قالوا بأن القضية السالبة تصدق حتى مع عدم وجود موضوعها. لهذا يقال أبو عيسى بن مريم يسلب عنه لا يأكل لا يشرب لا ينام، وهي قضية صادقة مع عدم تحقق موضوعها، باعتبار أن المعدوم يصح أن يسلب عنه كل شيء. إذا كان الموضوع معدوما صح أن يسلب عن المعدوم كل شيء، يصح أن يسلب كل شيء عن المعدوم، بينما الثبوت فرع الوجود. لا تثبت شيئا إلا لشيء موجود، أما يصح أن تسلب شيء عن شيء منتفي ومعدوم. إذن قولهم القضية الحملية تحتاج إلى موضوعين والقضية السالبة لا تحتاج إلى موضوع، الاحتياج ليس في مقام انعقاد القضية وتشكلها بل في مقام صدقها والحكم. قال إن الحملية الموجبة هي ما أفادت، هذا في مقام الاستدلال على ضرورة وجود الموضوع للقضية الحملية الموجبة. الدليل من مقدمتين، المقدمة الأولى أن القضية الحملية الموجبة ما أفادت ثبوت شيء لشيء، يعني ثبوت القيام لزيد، ثبوت المحمول للموضوع. ولا شك، هذه المقدمة الثانية وهي قاعدة الفرعية، ولا شك أن ثبوت شيء أي ثبوت المحمول لشيء أي للموضوع فرع ثبوت المثبت له، المثبت له وهو الموضوع. نقرأها بالمثال. أن ثبوت شيء أي ثبوت القيام لشيء أي للإنسان فرع ثبوت المثبت له أي فرع ثبوت الإنسان، أي أن الموضوع في الحملية الموجبة يجب أن يفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له، إذ لولا أن يكون موجودا لما أمكن أن يثبت له شيء، كما يقولون في المثل العرش ثم ناقش، أو ثبت إخوتك قبل ادعاء الميراث. فلا يمكن أن يكون سعيد في مثل سعيد قائم غير موجود ومع ذلك يثبت له القيام. طبعا التفت بين قوسين، هذه القاعدة قاعدة الفرعية قاعدة عقلية وأيضا قاعدة قريبة إلى الوجدان، ولكن هذه القاعدة المعروفة في كلماتهم بقاعدة الفرعية مختصة فقط بالهليات المركبة، لأن هي التي مفادها ثبوت شيء لشيء، ولا تشمل الهليات البسيطة التي مفادها ثبوت شيء فقط، نظير قولنا الإنسان موجود. احفظ هذه النكتة وهي نكتة دقيقة فلسفية، بها ترتفع مجموعة من الإشكالات التي لن أتعرض لها، ولكن مفتاح حلها في كلمة واحدة، أن قاعدة الفرعية تختص فقط بالهليات المركبة التي معناها مفادها ثبوت شيء لشيء، أو بعبارتنا السابقة في بعض المواطن التي مفادها كانت تامة أو الناقصة، كان الناقصة التي تحتاج إلى مرفوع ومنصوب. ولا تشمل القاعدة الهليات البسيطة التي يكون المحمول فيها هو وجود موضوعها، كقولنا الإنسان موجود، وبعبارة أخرى لا تشمل كانت تامة. فإن قلت إذا كانت القاعدة قاعدة عقلية كيف خصصت بالهليات المركبة، نقول فرق بين التخصيص والتخصص، فالهليات البسيطة خرجت تخصصا لا استثناء وتخصيصا، كما قلنا في قانون العلية في مبحث العقائد كل معلول يحتاج إلى علة، أو كل موجود يحتاج إلى علة. وعلى العكس من ذلك السالبة، قاعدة الفرعية إن شاء الله تقرؤونها في الفلسفة، تحتاج تقريبا إلى درس كامل فقط في قاعدة الفرعية ودفع الإشكالات التي ترد عليها، فهناك من حولها إلى قاعدة تسمى قاعدة الاستلزام. وعلى العكس من ذلك السالبة فإنها لا تستدعي وجود موضوعها، قيدوا في مقام صدقها، بلحاظ صدقها لا بلحاظ انعقادها، فإنه انعقادها لا بد لها من، فإن انعقادها يتوقف على وجود تمام أركان القضية، وأحد أركان القضية أحسنتم وجود الموضوع. لماذا لا تستدعي وجود موضوعها بلحاظ صدقها؟ لأن المعدوم يقبل أن يسلب عنه كل شيء، ولذا قالوا تصدق السالبة بانتفاء الموضوع. فيصدق نحو أبو عيسى بن مريم لم يأكل ولم يشرب ولم ينم ولم يتكلم، وهكذا. ولهذا يمكن أن يقال لأنه لم يوجد فلم تثبت له كل هذه الأشياء قطعا، فيقال لمثل هذه السالبة سالبة بانتفاء الموضوع. إذن اتضح أن القضية الحملية الموجبة هي القضية التي تختص بوجود موضوعها. والمقصود من هذا البيان أن الموجبة لابد من فرض وجود موضوعها، لاحظوا الآن قيد في صدقها لا في أصل عقادها. وأنا دائما أكرر للطلبة، أقول دائما إذا تقرأوا الكتب العلمية لا تقرأوها سريعا، لأن كلمة واحدة هي التي تحل القضية. لاحظ هذا الإشكال الذي عرضناه، أنه ما هو الفرق بين الحملية السالبة والحملية الموجبة، كلها تحتاج إلى موضوع، حله أين؟ فقط في كلمة في صدقها، في كلمة واحدة. ولهذا لا تقرأ المنطق قراءة سريعة، اقرأ بتأني، وإلا كانت كاذبة. إذا اتضح ذلك نشرع في بيان أصل هذا التقسيم الثلاثي، الذهنية والخارجية والحقيقية. نحن سريعا الآن نبينه ثم نعلق عليه بعد ذلك. نقول في المقام، لاحظ معي كما بينه السيد على اللوح، تنقسم الحملية، أي حملية؟ الحملية الموجبة، إلى ذهنية، إلى خارجية، إلى حقيقية، باعتبار وجود موضوعها. فنقول في المقام، إن كان موضوعها في الذهن فتسمى القضية بالقضية الذهنية. مثال على القضية الذهنية، كما إذا قلت الذاتي، مثال الذاتي كلي، قضية حملية تتركب من موضوع ومن محمول، وهي قضية موجبة. موضوعها وهو الذاتي، أين موطن وجوده؟ الذاتي موطنه الذهن. إذا لما كان موضوع هذه القضية هو الذهن أطلق عليها بالقضية الذهنية، وإن كان موطن وجود الموضوع هو الخارج تسمى القضية بالقضية الخارجية. نظير إذا قلت الإنسان قائم، الإنسان قائم، الإنسان الذي موصوف ومحكوم عليه بالقيام هو الإنسان الخارجي، فتكون القضية قضية خارجية. وإن كان موضوعها المقدر الوجود، يعني لا تلحظ الأفراد الخارجية بالفعل، بل تلحظ الأفراد الأعم من كونها موجودة بالفعل أو المحققة أو المقدرة. نظير إذا قلنا كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم. هنا موضوع القضية ليس الأفراد الخارجية فقط، بل المتحققة بالفعل والتي سوف توجد، فتسمى القضية بالقضية الحقيقية. أو إذا قيل المثلث زواياه تساوي مجموع زاويتين قائمتين، أو تساوي 180 درجة، خصوص هذا المثلث أو حتى أفراده المقدرة، حتى أفراده المقدرة. إذن في القضية الخارجية لوحظت الأفراد المتحققة في الخارج، أما في القضية الحقيقية لوحظت الأفراد الأعم من كونها متحققة أو مقدرة. ولهذا قالوا بأن القضية الحقيقية يمكن أن ترجع إلى قضية شرطية، وكل قضية شرطية تحتاج إلى مقدم وإلى تالي. ما هو مقدم القضية الشرطية؟ موضوعها المقدر الوجود، وتاليها هو المحمول. فإذا قيل كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، بمعنى كلما وجد من يقول من يشهد التوحيد فهو مسلمون، فتكون القضية قضية مركبة من مقدم ومن تالي. الآن في التطبيق يتضح، ولنا جملة من التعليقات بعد ذلك. التفت جيدا، قال ولكن وجود موضوعها أولا تارة يكون في الذهن فقط، يعني لا تحقق له في الخارج، فتسمى ذهنية. مثال: كل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين. مثال آخر: كل جبل ياقوت ممكن الوجود، فإن مفهوم اجتماع النقيضين وجبل الياقوت غير موجودين في الخارج، ولكن الحكم ثابت لهما في الذهن، فموضوعها موطنه الذهن. اكتب هذا المثال الذي ليس محلا للخلاف، وهو الكلي ذا الذاتي كلي. التفت جيدا، القضية الذهنية لها قراءتان، ولعل هاتين القراءتين إن صح التعبير يمكن أن يعبر عن القراءة الأولى بالقراءة المنطقية، والقراءة الثانية هي القراءة الفلسفية. القضية الذهنية، نأتي أولا إلى القراءة المنطقية. ما هي القضية الذهنية؟ القضية الذهنية هو بلحاظ موضوعها، ما كان موضوعها متحققا في الذهن، وهو الذي أشار إليه الشيخ المظفر. القراءة الثانية هي قراءة فلسفية، ليس القضية الذهنية هي أن نلحظ أين الموضوع في الذهن أو في غير الذهن، بل أن نتوجه إلى الحكم، فنقول الحكم يتوجه، إن كان يتوجه إلى الخارج تكون القضية خارجية، وإن كان يتوجه إلى الذهن تكون القضية ذهنية. مثال يوضح الفرق بين القراءتين. لاحظ معي، إذا قل شريك الباري، شريك الباري، أو نعم شريك الباري ممتنع، شريك الباري ممتنع، إذا لاحظت الموضوع فقط شريك الباري أين متحقق؟ في الذهن، فتكون القضية ذهنية. إذا كان المناط وملاك القضية الذهنية أن يكون الموضوع في الذهن، نقول قولنا شريك الباري ممتنع أين موطنه؟ الذهن، فتكون القضية قضية ذهنية. لاحظ معي، إذا قلنا شريك الباري ممتنع الوجود، هذا هو موضوعها، أين موطنه؟ الذهن. ومناط القضية الذهنية ما هو؟ هو أن يكون الموضوع متحققا في الذهن. تكون القضية قضية ذهنية على وفق القراءة المنطقية. أما على وفق القراءة الفلسفية لا ننظر إلى الموضوع، بل ننظر إلى الحكم. هذه القضية تشتمل على حكم، ما هو الحكم؟ الامتناع هو الحكم. هذا الامتناع يتوجه إلى الموضوع، إلى المحكوم عليه ذهنا أو خارجا. لاحظ معي، نقول الامتناع أي امتناع وجود شريك الباري في الخارج أو في الذهن. في الذهن هو ممتنع أو في الخارج ممتنع؟ أحسنتم. إذن الحكم بالامتناع توجه إلى الخارج، فتكون القضية تكون خارجية. إذا لاحظ معي، إذا لاحظنا شريك الباري كموضوعين، نقول هذه من المفاهيم الذهنية، شريك الباري لا تحقق له في الخارج، فتكون القضية ذهنية. أما إذا قلنا عندنا حكم وهو الامتناع، هذا الامتناع أين متوجه؟ نقول متوجه إلى الخارج، يعني الشريك الباري ممتنع في الخارج، لا أنه ممتنع في الذهن، بل هو ممكن في الذهن. جميع المفاهيم ممكنة في الذهن. إذن بناء على القراءة الثانية، إن صح التعبير، القراءة بلحاظ الحكم، تكون هذه القضية قضية خارجية. وقس علي المثال الذي ذكره، ماذا قال؟ جبل من ياقوت، ماذا؟ ممكن الوجود. على وفق القراءة الأولى التي تجعل الضابط موضوع، أين موطن الموضوع؟ نقول جبل من ياقوت أين موطنه؟ في الذهن. إذن تكون القضية، وهذا ما جعلها أدرجها تحت القضية الذهنية. قال ومن أمثلة القضية الذهنية كل جبل ياقوت ممكن الوجود. أما لو أخذنا بالقراءة الثانية التي تجعل المناط بلحاظ الحكم أين متوجه، هنا ممكن الوجود يتوجه إلى جبل من ياقوت في الذهن أو في الخارج؟ هو ممكن الوجود في الخارج، لا مانع من أن يوجد جبل من ياقوت في الخارج. إذن سوف تكون القضية قضية خارجية. واضح الفرق بين القراءتين؟ ثم القضية الخارجية. قال ثانيا وأخرى يكون وجود موضوعها في الخارج على وجه يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة المحققة منه، أي من الموضوع، في أحد الأزمنة الثلاثة، الماضي أو الحال أو المستقبل، نحو كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح. أين موضوع هذه القضية؟ الجندي في المعسكر، فالموضوع أين موطنه؟ الخارج. بعض الدور المائلة للانهدام في البلد هدمت، كل طالب في المدرسة مجد، وتسمى القضية هذه بالقضية الخارجية. أيضا القراءة الخارجية لها قراءة بنفس البيان الذي تقدم في القضية الذهنية. تارة يجعل الضابط في القضية الخارجية كون الموضوع متحققا في الخارج، وأخرى ينظر إلى الحكم أين متوجه. مثال نفرق فيه، لاحظ إذا قلنا شريك الباري ممتنع بناء على القراءة الأولى، شريك الباري أين موطنه؟ في الذهن، تكون القضية ذهنية. أما إذا قلنا على أساس الحكم، الحكم بالامتناع متوجه إلى أي شيء؟ إلى الخارج، أي في الخارج يمتنع شريك الباري، فتكون القضية قضية خارجية. ثالثا وثالث يكون وجوده أي وجود الموضوع في نفس الأمر والواقع. ما معنى في نفس الأمر والواقع؟ أي بمعنى فسر الأمر والواقع أن الحكم على الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود معا، لا تنظر إلى الأفراد الخارجية فقط فتكون القضية قضية خارجية، بل الأعم من الأفراد المحققة والمقدرة الوجود. فكلما يفرض وجوده وإن لم يوجد أصلا فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم، نحو كل مثلث مجموع زوايا يساوي قائمتين. أفراد المثلث المتحققة الآن أو حتى التي سوف توجد، حتى التي سوف توجد، بعض المثلث قائم الزاوية والبعض الآخر ليس قائم الزاوية، قد يكون منحرف زاوية، نعم منفرج نعم أين قال؟ وكل إنسان قابل للتعليم العالي، فقط هذا الإنسان المتحقق في الخارج أو الأعام حتى الذي سوف يوجد يشمله هذا الحكم، وهو كونه قابلا للتعليم. وكل ماء طاهر، كل ماء طاهر خصوص هذا الماء أو حتى أي ماء يفرض، وإن كان بعضهم يعلق على أن هذه القضية من القضايا الخارجية، مع أنه يقولون هناك جميع الأحكام الشرعية دائما مأخوذة على نحو القضية الحقيقية. فإذا قيل المستطيع يجب عليه الحج، هل خصوص هذا المستطيع أو كلما فرض وجود مستطيع وجب عليه الحج؟ كلما فرض وجود مستطيع وجب عليه الحج. وهذا ما يقال في علم الأصول، أن مرجع الأحكام الشرعية إلى قضايا، موضوعات الأحكام الشرعية ترجع إلى قضايا حقيقية، والقضية الحقيقية قلنا يمكن إرجاعها إلى قضية شرطية. لاحظ معي، المستطيع يجب عليه الحج، كيف نرجعها إلى قضية شرطية متصلة؟ نقول هكذا: كلما فرض وجود مستطيع، فرض وجود مستطيع فالحج واجب عليه، مقدم وتالي. فإنك ترى في هذه الأمثلة أن كل ما يفرض للموضوع من أفراد، سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة، ولكنها مقدرة الوجود، تدخل فيه ويكون لها حكمه عند وجودها، وتسمى القضية هذه بالقضية الحقيقية. أيضا القضية الحقيقية لها قراءتان. القراءة الأولى هي القراءة المنطقية التي ذكرها الشيخ وذكرها الكاتبي القزويني وذكرها كثير من المناطق وحتى الأصوليين، هكذا عرفوا القضية الحقيقية، وهي كون الحكم يتوجه إلى الأفراد الأعم من المحققة والمحققة بمعنى الموجودة بالفعل ومقدرة الوجود. إذن هذه القراءة التي يطرحها الشيخ ما هي؟ كون الحكم في القضية الحقيقية يتوجه إلى الأفراد الأعم من المحققة والمقدرة. أما القراءة الأخرى أن القضية الحقيقية الحكم فيها لا يتوجه إلى الأفراد، إنما يتوجه إلى طبيعة الموضوع. فإذا قيل المثلث يساوي زاويتين قائمتين. الحكم بالمساواة ليس متوجها إلى الأفراد في الدرجة الأولى، بل متوجه إلى طبيعي الموضوع، طبيعة المثلث، طبيعة كل مثلث أن زواياه تساوي زاويتين قائمتين، تساوي 180 درجة، طبيعة المثلث. نعم، لما كان الحكم متوجها إلى الطبيعة بشكل أوتوماتيكي يتوجه إلى ماذا؟ إلى الأفراد، هل أعم من كونها محققة أو مقدرة؟ ولكنه في الدرجة الأولى بالدقة هو مباشر يتجه إلى طبيعي الموضوع. وبما أن الطبيعة تشمل الأفراد المحققة والمقدرة صدقت على الأفراد الأعم من الموجودة بالفعل والموجودة بالفرض والتقدير، وإلا في الوهلة الأولى الحكم يتوجه إلى طبيعي الموضوع وليس مباشرة إلى الأفراد. هذا تمام الكلام في الذهنية والخارجية والحقيقية. سؤال: ما هو الفرق بين القضية الخارجية وبين القضية الشخصية؟ القضايا الشخصية أيضا ملحوظ موضوعها أين؟ في الخارج. نحن هنا قلنا عندنا قضية شخصية وهنا عندنا قضية خارجية، ما هو الفرق بين القضية الخارجية والقضية الشخصية؟ قد يتبادر إلى ذهنكم أن الفرق واضح، أن موضوع القضية الشخصية جزئي حقيقي، بينما موضوع القضية الخارجية كلي. لاحظ بعبارة أخرى، إذا قلت زيد قائم، هذه قضية ذهنية أو خارجية أو حقيقية؟ خارجية، وأيضا هي شخصية. يوجد فرق بين القضيتين أو لا يوجد؟ وزيد قائم خارجية، يوجد فيها عموم؟ ها سيدنا، ليس الكلام في النسب الأربع عام وخصوص، الكلام في الماهية، في المفاهيم. هذا سؤال. سؤال آخر، خذ، ليس سؤال إنما هو تذكير أو تنبيه أو التفاتة. جميع المسائل المنطقية تندرج تحت أي قضية من هذه القضايا الثلاث؟ نعم، أحسنتم، الذهنية، لأن جميع موضوعات علم المنطق إنما يكون الذاتية، العرضية، القياس، التصور إلى آخره، ولهذا عبرنا عنها معقولات منطقية لا تحقق لها في الخارج. إذن جميع المسائل المنطقية، إذا قلنا الذاتي جنس، الذاتي فصل، الذاتي نوع، الذاتي كلي، الكلي مفهوم، جميع هذه المسائل المنطقية كلها تندرج تحت القضايا الذهنية. عندنا سؤال آخر أو إشارة أيضا، ليس سؤال، وهي مفتاح الجواب عن السؤال الأول، الفرق بين القضايا الخارجية والشخصية. القضية الشخصية يهتم بها المنطقي أو لا يهتم؟
لا يهتم.
القضية الخارجية يهتم بها المنطقي أو لا يهتم؟ يهتم بها المنطقي. ما تصلح تصير مفتي. سريع الجواب، القضايا الخارجية من اهتمامات المنطق. ما معنى من اهتمامات المنطق؟ يعني ليست هي مسائل منطقية، من اهتمامات المنطق بمعنى أنها تدخل في مقام الاستدلال، هذا معنى من اهتمامات المنطق. يعني تكون مكتسبة وكاسبة. يمكن أن تكون كاسبة، أي أنها تكون إحدى مقدمات القياس البرهاني. ولهذا كثير من استدلالاتنا نعتمد على قضايا خارجية. إذن القضية الخارجية يهتم بها المنطقي، أما القضية الشخصية لا يهتم بها المنطقي. خب يبقى السؤال، لماذا؟ هذا فرق من حيث الحكم. خب لماذا اختلف الحكم؟ لماذا في الشخصية المنطقي لا تعد عنده لها قيمة علمية، بينما القضايا الخارجية لها قيمة علمية؟ النكتة هي هذه، أن القضية الذهنية والقضية الخارجية والقضية الحقيقية يشترط أن يكون هناك ربط حقيقي بين الموضوع والمحمول. لا بد من وجود ارتباط بين الموضوع والمحمول. لهذا إذا قلنا شريك الباري ممتنع، فإن هناك ربط ملازمة واقعية بين الامتناع وشريك الباري. إذا قلنا جبل من ياقوت ممكن الوجود، هناك ملازمة ارتباط واقعي بين جبل من ياقوت وبين ممكن الوجود. أما في القضية الشخصية، لماذا المنطقي لا تمثل عنده قيمة؟ لأنه لا توجد ملازمة بين الموضوع والمحمول. لماذا؟ لأنه يطرأ عليها التغير والتبديل وما شابه ذلك. إذن إنما ألغى المنطقي القضية الشخصية من دائرة اهتمامه لعدم وجود رابطة واقعية بين الموضوع والمحمول، بينما جميع هذه القضايا الثلاث، الذهنية، الخارجية، الحقيقية، تشترك في هذه النقطة، أنه إذا نسب المحمول إلى الموضوع دائما تلاحظ أن هناك ملازمة بينهم. نعم، الملازمة عام شيخنا، حتى وإن كانت بنحو الأعراض اللازمة، ليس لا يشترط أن يكون ذاتيا. نعم، عرض ذاتي. لاحظ معي، بناء على ذلك إذا جينا إلى هذا المثال الذي طرحه الشيخ للقضية الخارجية، كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح، توجد ملازمة بين حمل السلاح وبين الجندي؟ لا توجد ملازمة واقعية. ولهذا كثير من المتحققين، أو قل بعض المحققين المتأخرين، يقول هذه ليست قضية خارجية أصلا، هذه إنما هي مجموع قضايا شخصية. هذا بدل كما يقولون في علم الأصول، قتل من في المعسكر، يقول هو المتكلم، بدل أن يقول قتل زيد وقتل عمرو ويعدد 100 شخص في المعسكر، ماذا يختصر هذه القضايا الشخصية المتعددة في قضية واحد؟ يقول قتل من في المعسكر. بدل أن يقول هذا الجندي مدرب على حمل السلاح، ذاك الجندي مدرب على حمل السلاح، ثالث مدرب على حمل السلاح، اختصر مجموع هذه القضايا الشخصية في قضية واحدة، وقال كل من في المعسكر هو مدرب على حمل السلاح. إذن فهذه القضية بما أنها فاقدة لعنصر اللزوم وعنصر الترابط المنطقي، فهي أساسا لا تكون قضية خارجية يتكئ عليها المنطق، إنما هي تندرج تحت القضية الشخصية، وإن شاء الله تحقيق هذا المطلب في محله. هذا تمام الكلام في القضية الذهنية الخارجية الحقيقية. يأتي إن شاء الله الكلام في التقسيم الآخر، وهو تقسيم القضية إلى معدولة ومحصلة، وهو تقسيم مهم. لهذا السيد الإمام، إن شاء الله توفقون أن تقرؤون علم الأصول للسيد الإمام، كثير ما يؤكد على هذه النقطة، وقد خلط بعض علماء الأصول بين هذه القضايا الثلاث، الحقيقية والخارجية والذهنية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.